أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن النصوص الشرعية التي دلت على وجوب تخصيص الاستغاثة والاستعانة بالله تبارك وتعالى نصوص كثيرة، منها الآيات القرآنية، ومنها الروايات، خصوصا الروايات التي تضمنت الدعاء. ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف عنه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل عنه القريب والبعيد، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الأمور، أنزلته بك وشكوته إليك، راغبا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة، فلك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا. وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا حافظ غيرك. وفي صحيح ابن الطيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، وهذا الحديث إنما نقلناه لأن بعض المؤمنين طلب منا أن ننقل رواية فيها بيان لما يعين على كسب الرزق، ونحن في هذه الأيام التي يتحدث الكثير من الناس فيها عن ضيق ذات اليد، ويسألون الله سبحانه زيادة الرزق. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه كان في يدي شيء تفرق، يعني كانت عندي أموال وهذه الأموال نفدت، وضقت ضيقا شديدا، فقال لي: ألك حانوت في السوق؟ عندك دكان؟ قلت: نعم، وقد تركته. فقال: إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه، فإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصلي ركعتين أو أربع ركعات، ثم قل في دبر صلاتك: توجهت بلا حول مني ولا قوة، أو بلا حول مني ولا قوة، ولكن بحولك وقوتك أبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك، فأنت حولي ومنك قوتي. قد يكون المعنى متكررا أو متقاربا لهذه الجمل، ولعل السر في ذلك لا ندري، العلم علم ذلك عند أهله، ولكننا نحتمل أن السر في ذلك هو أن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء وكرر إظهار الضعف لله تبارك وتعالى وأنه لا حول ولا قوة إلا به بصيغة متكررة، فإن تكرر هذا يوجب أن يحصل عند الإنسان توجه أكثر، مثل أن يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهكذا يكرر الاستغفار، ولعل الذي يحصل به التوجه والانقطاع التام إلى الله استغفار واحد فيحصل به المقصود. اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وأنا خافض في عافيتك، فإنه لا يملكها أحد غيرك. بقية الرواية فيها تفصيل ذكره الراوي وهو ابن الطيار، وذكر أنه وسع الله سبحانه عليه وصار بعد ذلك كما وصف نفسه، قال حتى ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور، يعني ازداد مالي إلى هذا الحد. ونقل شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله في مصباح المتهجد أدعية كثيرة فيها ذلك، منها يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين يا كافي ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، ومغيث لا مغيث سواك، وجار لا جار سواك، خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومن جاه من مخلوق غيرك، فأنت ثقتي أنت ثقتي التقديم للقصر والحصر، يعني لا ثقة لي إلا بك، فأنت ثقتي ورجائي أي لا رجاء لي إلا أنت، ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجائي. وفي الصحيفة السجادية في دعاء كل صباح ومساء المعروف بالحرز الكامل، اللهم بك أستعين، بك أيضا التقديم للقصر والحصر، يعني لا أستعين بغيرك، اللهم بك أستعين وبك أستغيث وعليك أتوكل. وفي الصحيفة أيضا سبحانك نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم. وفي مصباح المتهجد أيضا صل على محمد وآله صلى الله عليه وسلم، وتولني ولا تولني غيرك أحدا من شرار خلقك، وكما خلقتني فلا تضيعني. اللهم إني أدعوك لهم لا يفرجه غيرك، ولفرحة لا تنال إلا بك، ولكرب لا يكشفه سواك، ولمغفرة لا تبلغ إلا بك، ولحاجة لا يقضيها إلا أنت. وفي مصباح المتهجد أيضا: وأسألك سؤال من لا يجد لعثرته مقيلا ولا لضره كاشفا ولا لكربه مفرجا ولا لغمه مروحا ولا لفاقته سادا ولا لضعفه مقويا غيرك يا أرحم الراحمين. وفي مصباح المتهجد أيضا: اللهم من كان أمسى وأصبح وله ثقة أو رجاء غيرك فإني أصبحت وأمسيت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها. وفي مصباح المتهجد أيضا: أسألك كل ذلك بجودك وكرمك وشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله والأخيار والمصطفين الأخيار من أهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله، واغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، واغفر لي ذنوبي كلها، واكفني ما أهمني، والطف لي في جميع أموري، وارزقني من فضلك ما تبلغني به أملي ومناي، فإنك ثقتي ورجائي، أي لا ثقة لي ولا رجاء لي إلا أنت يا أرحم الراحمين. ربي، من رجا غيرك ووثق بسواك فإنه ليس لي ثقة ولا رجاء غيرك. وفي دعاء آخر: إلهي، إلى أن يقول: خاب من اعتصم بحبل غيرك، وضعف ركن من استند إلى غير ركنك. فالنصوص الشرعية في القرآن وفي الأحاديث المصرحة بأنه يجب أن يكون الاستغاثة والاستعانة بالله سبحانه وحده، وأنه لا يستغاث بأحد سواه، ولا يرجى غيره، ولا يستعان بأحد غيره، النصوص على ذلك كثيرة، ولكن الكلام ليس في هذه النصوص وفيما تقتضيه، وإنما الكلام في منافاة ما يفعله المسلمون لهذه النصوص. فهل تدل هذه النصوص على أن ما يفعله المسلمون أهل القبلة أهل الشهادتين؟ هل تدل هذه النصوص على أن ما يفعله أهل الشهادتين خروج عن التوحيد؟ هذا هو السؤال، والجواب إن ذلك يعتمد على كون المقصود من هذه النصوص هو المنع من مطلق الاستغاثة والاستعانة، أو المنع من استغاثة واستعانة خاصتين. فإن كان المقصود بهذه النصوص المنع من مطلق الاستعانة بغير الله، لزم من ذلك أن يقع التناقض في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أمرنا بأن نستعين بغير الله سبحانه، واستعينوا بالصبر والصلاة. فالقرآن الكريم الذي أمر بالاستعانة بغير الله لا يعقل أن يكون ناهيا عن مطلق الاستعانة بغير الله، وإنما المقصود بهذه الآيات الآمرة بتوحيد الاستعانة هو توحيد الاستعانة الخاصة، وهي الاستعانة على وجه الاستقلال. والنصوص التي أمرت بتوحيد الاستعانة من الروايات لا يمكن أن تناقض الروايات المصرحة بوجوب الإعانة وبوجوب الاستعانة بغير الله في بعض الموارد. فإن من الواجب على المسلم أن يعين المسلم إذا استعان به. ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج غيره من أعدائنا فيعذبه الله عليها يوم القيامة. وليس المقصود من هذا الجبر على المعصية، وإنما المقصود منه سلب التوفيق. فإن الإنسان لا يطيع الله سبحانه بفعل واجب ولا بترك حرام إلا بتوفيق من الله جل وعلا، فإذا سلب هذا التوفيق وقع في ترك الواجب وفعل المحرم. ومن أسباب سلب التوفيق لاجتناب المحرم أن تترك إعانة المؤمن إذا استعان بك، فلو كانت الاستعانة من المؤمن بالمؤمن شركا لخرج هذا الرجل عن كونه مؤمنا، لأنه استعان بغير الله سبحانه، فبذلك يخرج عن كونه من شيعة أهل البيت، بل يخرج عن كونه مسلما. فلا يتصور تحقق مورد يكون فيه تكون فيه الاستعانة صادرة من شيعي إلى شيعي، لأنه إذا استعان بالشيعي أشرك، وإذا أشرك خرج عن كونه شيعيا. فلا بد أن يكون المقصود الاستعانة على وجه التسبب، لا الاستعانة على وجه الاستقلال، الاستعانة بمن مكنه الله لا الاستعانة بمن هو قادر بنفسه. ونحن قد أوضحنا هذا فيما مر، وبعد أن قرأنا النصوص لا بأس أن ننبه على أمر، وهو أن علماءنا الأبرار قد نبهوا الغافل وعلموا الجاهل بمدلول هذه الآيات ومقتضاها. فقد ورد إلى شيخ الشيعة في زمانه الشيخ الكبير الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء رحمه الله، وردته رسالة من أمير نجد في يومه عبد العزيز ابن محمد آل سعود، وكان أمير نجد في ذلك الزمان. وردت تلك الرسالة إلى الشيخ كاشف الغطاء وهو زعيم الشيعة في النجف، وجاء في هذه الرسالة الأمر بتوحيد الله ونبذ الأعمال الشركية التي يقوم بها الشيعة حول المراقد من الطواف بمرقد أمير المؤمنين عليه السلام وسؤاله والطلب منه وأمثال ذلك من الأعمال التي كان يراها الأمير شركا. فكتب له الشيخ الكبير رسالة جوابية في عام 1210، وكانت هذه الرسالة بلسان النصح وبلسان مملوء بالمودة والرفق والعطف، وأبعد فيها الشيخ رحمه الله جانب التهمة والتشكيك في النوايا وبين الوجه العلمي الصحيح لما يعمله كافة المسلمين في جميع الأرجاء من السنة والشيعة، وأن ما يصنعه المسلمون من الاستغاثة بغير الله سبحانه فليس من الاستغاثة الموجبة للشرك. ونحن نقرأ بعض ما جاء في هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة التي كتبها الشيخ الكبير رحمه الله تضمنت مقدمة ومقاصد وخاتمة، والمقدمة في توضيح أمور نشأ منها الخلط بين الاستغاثة الموجبة للشرك والاستغاثة غير الموجبة للشرك، والمقاصد بين فيها الشيخ الكبير رحمه الله أمورا أخذها عليه الأمير وعدها من الشرك، وبين وجه عدم منافاتها للتوحيد وعدم كونها سببا للشرك، وجعلها ضمن المقاصد. والمقصد السادس منها الاستغاثة، والرسالة التي كتبها الشيخ الكبير منشورة مشهورة موجودة في مكتبة أهل البيت عليهم السلام، موجودة على الإنترنت لمن أراد أن يرجع إليها، واسمها منهج الرشاد لمن أراد السداد. قلنا إن المقصد السادس في الاستغاثة، قال الشيخ رحمه الله في صفحة 522: لا يخفى أن الاستغاثة بالمخلوق على أنه الفاعل المختار، يعني الذي يفعل باختيار نفسه من غير تمكين من أحد، على أنه الفاعل المختار مدخل للمستغيث في أقسام الكفار. هذا كلامك في هذا حق، يقول للأمير كلامك في هذا حق صحيح، وإنما المراد منه طلب الشفاعة وسؤال الدعاء. ثم يقول رحمه الله: وفي الحقيقة إن المستغيث بالمخلوق إن أراد طلب الدعاء والشفاعة من المستغاث به، إن كان هذا مقصوده فلا بأس به، وإن أراد إسناد الأمور بالاستقلال إليه، يعني إلى العبد، أن العبد فاعل بالاستقلال، فالمسلمون منه براء. من يستغيث بغير الله معتقدا أن غير الله قادر على التصرف باستقلاله، فالمسلمون نحن وجميع المسلمين منه براء. ثم قال: على أننا بينا فيما سبق أن الاستغاثة بدار زيد وصفاته وغلمانه وخدمه ربما أريد بها الاستغاثة به، مثل أن يأتي رجل إلى بيت شيخ العشيرة فيقول: قد لذت بهذا البيت، البيت جدران لا يلاذ بها، لا تذب، لا تدفع سوءا، وإنما يقصد لذت بصاحب هذا البيت. ذات يوم ذات ليلة خرجت في النجف الأشرف متوجها من بيت والدي رحمه الله إلى بيتي، فلقيني في الطريق رجل عيناه كالجمرة في لونهما، فقال: قف. وقفت. قال: اسمع مني. قلت: تفضل. ثم قرأ لذنا بقبرك والقبور كثيرة، لكن من يحمي الدخيل قليل. فاللوذ بالقبر لوذ بصاحب القبر، ولأجل هذا فإن الشاعر يخاطب صاحب القبر يقول له لذنا بقبرك، ولا يخاطب القبر. وما ذاك إلا لأن اللواذ بالقبر لواذ بصاحبه، فاللواذ بما يتعلق بالملوذ به لواذ بذلك الملوذ به في الحقيقة، وإنما اللواذ بقبره أو ببيته أو بغلمانه وما شاكل ذلك من باب التعظيم له. يقول أنا أقل من أن ألوذ بك أنت، فإن شأني دون ذلك، ولكني ألوذ بقبرك. وهكذا إذا كان على سبيل التأدب مع الله سبحانه وقد استغاث ببعض عباد الله لأجل أنه يريد التأدب مع الله، ويقول إن لساني دون أن يكون متحدثا بجعل نفسي طرفا معك. وهذا لا يعني أن يكون التأدب دائما بهذا النحو، وقد يكون التأدب بلحاظ نكتة أخرى، قد يكون التأدب بالإضافة، كأن يقول إلهي سيدي ربي، بأن يضيف نفسه إليه. فنكات التأدب تختلف. واختلاف نكات التأدب باختلاف القصد. قال ربما أريد بها الاستغاثة به، فيكون هذا أولى في بيان ذل المستغيث، وأنه لا يرى لسانه أهلا لأن يجري عليه اسم المولى. ولهذا ترى أن طاعة الله تذكر بعدها طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس لرسول الله طاعة إلا من حيث طاعة الله تبارك وتعالى. ورضاه يذكر بعد رضا الله ورسوله صلى الله عليه وآله. وإذا انفردت إحداهما دخلت فيها الأخرى. ثم قال رحمه الله: وكيف يستغاث حقيقة بمن لا يدفع عن نفسه ضرا ولا شرا، ولا يملك رزقا ولا موتا، ولا حياة ولا نشورا. المبدأ من تراب، ثم نطفة مودعة في الأصلاب، ثم جسم معرض للبليات، ثم بعدها يكون من الأموات. وإنما شرفه بالعبودية والانقياد للحضرة القدسية، ولولا أمر الله ما سمع له كلام، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أمر الله ما سمع له كلام، ولا رفع له مقام، وليس بيننا وبينه ربط سوى أمر الملك العلام. فليس المراد بالاستغاثة إلا طلب الدعاء من المستغاث به، فالمستغيث إن طلب أصالة واستقلالا من المستغاث به، وكان معولا عليه في كل أمر يرجع إليه، فهذا شرك. وإلا فالمستغاث به حقيقة هو الذي تنتهي إليه الأمور. وكذلك الدعاء، إن قصد أن المدعو هو الفاعل المختار الذي تنتهي إليه الأشياء فذلك كفر برب السماء. وإن أريد المجاز فلا يدخل تحت حقيقة الدعاء. ولا ريب أن كل من قال لشخص أعني على بناء الدار أو قضاء الدين أو قال اعطني أو غير ذلك بقصد الدعاء، أعني طلب المربوب من الرب، فهو كفر وإشراك. وإن قصد الطلب لا على ذلك النحو لم يكن كفرا، كرر الشيخ ليقيم الحجة، كرر الفارق بين الطلبين والمميز بين الاستغاثتين والفارق بين الاستعانتين تكرارا كثيرا، وإن كان الأمر فيه ظاهر والفرق بينهما بين لائح. ولو كان المدار على هذه الصورة، كل من قال أستغيث أو قال أغث أو قال أغثني، لو كان المدار على هذه الصورة لكفرت الخلائق من آدم إلى يومنا هذا. بل صدور هذه العبارات عن الأنبياء والأوصياء أبين من الشمس. النبي صلى الله عليه وآله يقول لبعض المؤمنين عني على كذا، الأوصياء كذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. وكذلك الاستجارة والندبة ونحوهما. فإن كانت على الطور المعهود كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إذن ترضى بأن تكون ربا؟ القرآن إذن دل على أن النبي مأمور بأن يرضى بأن يصير ربا شريكا لله تعالى، بل يقول فأجره. وهل يقدر على الإجارة إلا الله سبحانه؟ لا مجير إلا الله. فإذا أجره هنا أي بتمكين منا، فإنا مكناك من إجارته. وأما إجارة الله فهل هي بتمكين من ربه؟ معاذ الله، لا رب له حتى يمكنه، بل هو قادر بذاته. وقال سبحانه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هل قال موسى قد أشركت كيف تستغيث بي وأنا لا أعين المشركين؟ وإذا أعنتك فقد رضيت بشركك. وقال فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. قال إذا كان على الطور المعهود بين الناس خصوصا المسلمين، المعهود أن تكون الاستعانة مع اعتقاد أن قدرته على العون موهوبة، إذا كانت الاستعانة بغير الله سبحانه. قال رحمه الله فتفاوت العبارة يعني في الحكم، في مورد تكون شركا وفي مورد لا تكون شركا، كيف تتفاوت العبارة في الحكم؟ قال فتفاوت العبارة باختلاف النيات. لابد أن ننظر في من استغاث، نسأله ما هو مقصودك بالاستغاثة؟ إن كان باعتقاد أن المغيث إله قادر بنفسه على إغاثتك فأنت مشرك، وإن كنت معتقدا أنه قد مكن من إغاثتك فلست بمشرك. قال فمن كان داعيا دعاء الأصنام وسائر الأرباب أو مستغيثا كذلك فهو كافر مشرك. وإن أراد المتعارف بين الناس، المتعارف بين الناس مع اعتقاد أنهم ممكنون فليس به بأس. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا فرق بين الأحياء والأموات، أنتم فرقتم بين الحي والميت، هذا هو الفرق، وأما تفريقكم بين الحي والميت فغير صحيح، لأن من استغاث بالمخلوق أو استجار به على أنه فاعل مختار فقد دخل في أقسام الكفار. فالاستغاثة بعيسى أو بمريم حيين أو ميتين تقع على قسمين. ومن ذلك القبيل الألفاظ التي تفيد الرجاء، دققوا. يقول صاحب كاشف الغطاء رحمه الله: المسألة ليست فقط استغاث واستعان، أعني وأغثني، بل حتى أرجوك. ومن من الناس يتمكن من الحديث مع مدير المدرسة من غير أن يقول له أرجوك؟ فينبغي أن يكتب على باب مدير المدرسة: لا تقل أرجوك وإلا أشركت. وعلى هذا فقس ما سواه. الرجاء، نعود إلى كلام كاشف الغطاء رحمه الله، يقول: ومن ذلك القبيل الألفاظ التي تفيد الرجاء والتوكل والاعتماد. يقول: أنا معتمد عليك. ولا يغرنك أن يقول شخص: أنا معتمد عليك بعد الله، يعني أنا أعبدك بعد الله. فإن كلمة بعد الله لا تغير قبح المعنى إن كان المقصود الاعتماد على من هو قادر بالاستقلال، قادر بنفسه، قدرته غير موهوبة، لا تغير قبح المعنى. فإن هذا نظير أن يقول: أنا أعبدك بعد الله. نرجع إلى كلام كاشف الغطاء، يقول: والاعتماد والتعويل، أنا معول عليك، والالتجاء كما يصنع بعض الناس إذا التجأ إلى بعض آخر منهم، والاستغاثة بغير الله. قال رحمه الله: فإن هذه العبارات لو بني على ظاهرها، يعني الإطلاق، لو بني على ظاهرها لم يبقى في الدنيا مسلم، حتى أنتم لا يبقى في الدنيا مسلم، إذ لا يخلو أحد من الاستعانة على الأعداء والاعتماد على الأصدقاء والالتجاء إلى الأمراء ونحو ذلك. قال رحمه الله: إلا أنه إن قصد الملتجأ إليه والمعول عليه، إن قصد أن الملتجأ إليه والمعول عليه من المخلوقين له اختيار وتدبير، إلا أنه إن قصد أن الملتجأ إليه والمعول عليه من المخلوقين له اختيار وتدبير في العالم لنفسه لا عن أمر الله، فذلك كفر بالله، وإلا فلا بأس. ربما 10 مرات كرر الشيخ الكبير رحمه الله الفرق بين النحوين، ونحن قد بينا الفرق بين النحوين فيما سبق. على أي حال، هذا بعض رسالة الشيخ، ورسالة الشيخ مؤلفة سنة 1210، ورسالة الشيخ لعل شخصا يقول ربما أتلفها الرسول مثلا، لم يوصلها إلى من أرسل للشيخ، فنقول له إن الرسالة قد وصلت، وقد أرسل الأمير عبد العزيز بن محمد إلى الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله رسالة بين له فيها ذلك، وهذا نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، السلام التام والتحية والإكرام يهدى إلى سيد الأنام محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ثم ينتهي إلى جناب الأجل الأكرم عبد الله جعفر سلمه الله من كل شر وأعاذه من عذاب النار الذي يحذر. أما بعد، فوصل كتابك. فإذا الكتاب وصل، وفهمنا ما تضمنه من خطابك. فإذا رسالة الشيخ وصلت من 1210 ونحن في 1432، فمضى على الرسالة 222 سنة. الشيخ ابن جبرين يقول: اقرأوا كتبنا وأجيبوا أيها الرافضة، أليس كذلك؟ نحن بدأنا في الرد على هذا الكتاب استجابة لطلب الشيخ ابن جبرين، يقول: اقرأوا كتبنا وأجيبوا. نقول له: يا شيخ ابن جبرين، هذه رسالة الشيخ الكبير ونحن نقول بما فيها، فأين جوابكم عنها؟ أين الجواب العلمي؟ يوجد جواب يعتمد ليس على قوة المنطق بل على منطق القوة. تاريخ الرسالة 1210 في 1216 كان يوم الغدير، أهل العراق يذهبون إلى النجف الأشرف، كربلاء كانت خالية من السكان إلا العجزة، الشيوخ والأطفال الرضع ومن بحكمهم والأمهات المثقلات ومن هذا حاله. على أي حال، فوقعت واقعة أليمة على أهل كربلاء في تلك السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، فإذا الشيخ رحمه الله لب جوابه أن هذه الآيات إطلاقها غير مقصود، هذه الآيات والروايات دلت على لزوم حصر الاستغاثة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، ولكن ليس المقصود حصر جميع أنواع الاستغاثة بل حصر استغاثة واحدة. بل قلنا فيما سبق أنه لو استغاث بالله ولو استعان بالله بالنحو الثاني من أنحاء الاستعانة: إلهي أعني بالقدرة التي منحك إياها ربك، هذا هل هو مؤمن؟ مع أنه يستغيث بالله، يستعين بالله، واستعانته شرك وكفر. لم؟ لأن الاستغاثة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله هي الاستغاثة والاستعانة بمن هو قادر بنفسه، وهذه لا يصرفها أهل الشهادتين إلا لله سبحانه. والإطلاقات غير المقصودة قد تعرضنا لها في مناسبات كثيرة، القرآن الكريم فيه كثير من الإطلاقات غير المقصودة. وهذا كثير في كلام العرب أيضا، إنهم كثيرا ما يطلقون الكلام وليس مقصودهم العموم أو الإطلاق، وإنما مقصودهم الخصوص. ومثلنا لذلك بجملة من الآيات، منها الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية. فهل هذه الآية تبشر الذين ينفقون أموالهم في القمار ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ معاذ الله. فالآية وإن كانت مطلقة إلا أن المقصود بها المقيد. ابن العربي، أعني أبا بكر لا أعني محي الدين الصوفي، بل المقصود أبو بكر المالكي صاحب أحكام القرآن، يقول المسألة الخامسة، يقول في أحكام القرآن: المسألة الخامسة قوله تعالى فيه شفاء للناس اختلف في محمله، فقالت طائفة هو على العموم في كل حال، يعني العسل من يأكل منه قائما وقاعدا ليلا ونهارا مع شيء أو بدونه فيه شفاء للناس ولكل أحد، للأبيض والأسود وللرجل والمرأة وللكبير والصغير، كما سقناه من رواية ابن عمر وعوف. ومنهم من قال إنه على العموم بالتدبير، أي إذ يخلط الخل بالعسل ويطبخ، يعني ينفع الجميع في جميع الأحوال ولكن بهذا الشرط أن يخلط بالخل، فيأتي شرابا ينفع في كل حالة من كل داء. وقد اتفق الأطباء عن بكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين في كل مرض. طيب، ومنهم من قال إن ذلك على الخصوص، يعني العسل ليس شفاء من كل داء لكل أحد، بل فيه شفاء في الجملة، يعني لبعض الناس وبشروط معينة. ليس هذا موضع شاهدنا، هذه مسألة نحن نريد أن نأخذ من كلام أبي بكر بن العربي القاعدة التي أراد أن يطبقها على المورد. قال: ومنهم من قال إن ذلك على الخصوص، وليس هذا بأول لفظ عام حمل على مقصد خاص. اللفظ عام ولكن المقصود به خاص، فالقرآن مملوء منه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هل تعوذ بالله من شر الأنبياء أو من شر الملائكة أو إن هؤلاء ليسوا ممن خلق الله؟ ممن خلق الله أو ليسوا ممن خلق الله؟ ممن خلق الله. تعوذ بالله من شرهم؟ كلا. فإذا هذا إطلاق غير مقصود. طبعا تعبير ابن العربي اللفظ عام والمقصود خاص هذا ليس تعبيرا دقيقا، التعبير الدقيق اللفظ مطلق والمقصود مقيد، لكن الفرق غير مهم بالنسبة لكم، فإن الفرق بين العام والمطلق فرق فني علمي يعرفه المتخصصون. إذن لا تعوذ بالله من شرهم، الآن هذا حديث آخر. هل هذه الآية إطلاقها مقصود أو غير مقصود؟ إطلاقها غير مقصود. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر من فيه شر ممن خلق. فإذا المقصود مقيد، من شر من فيه شر ممن خلق. فليست الآية، إذن ليس المقصود بالآية مطلق، بل المقصود مقيد. فالقرآن مملوء منه، يعني العام غير المقصود. ولغة العرب، ليس القرآن فقط، حتى لغة العرب مليئة من العام الذي لا يقصد عمومه. ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص. هذا طبعا باب ينبغي أن يعنون، نتطرق له إن شاء الله في الجواب عما استدل به صاحب الكتاب، فإننا لابد أن نبين هذه القاعدة، ولعلي بينتها في مناسبات مكررا، ولكننا إن شاء الله نبسط القول في هذه القاعدة وبيان شواهدها من القرآن الكريم ومن لغة العرب، حيث إن أبا بكر ابن العربي فتح باب لغة العرب، فنأتي إن شاء الله من لغة العرب بعمومات غير مقصودة. ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص. والحمد لله رب العالمين.